إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جل وعلا وهو سبحانه خالق الخلق العليم بهم الخبير بطبائعهم قد هيأ لعباده أسباب السعادة في الدنيا والآخرة، والله جل وعلا وهو العليم بعباده بالمكلفين منهم، حيث إنهم كما قال الله جل وعلا: وخلق الإنسان ضعيفا. فهيأ الله تعالى لهذا الإنسان الضعيف في خلقته، الضعيف في نفسيته، الضعيف في معنوياته وإرادته الذي تسلط عليه الشيطان وتوعده، هيأ الله له من أسباب الخير ومضاعفة الحسنات وتكفير السيئات من الأسباب والأعمال ما ينبغي على المسلم أن يبادر إليه وأن يكون على عناية به، حتى يدخل نفسه في عقد هؤلاء الذين أدركوا هذه الحقيقة وعملوا بمقتضاها. أيها الإخوة المؤمنون، كما أخبر الله عن هذا الإنسان في ضعفه واقترافه للسيئات، فإن الله جل وعلا هيأ له أسبابا ماحية للسيئات، فإذا أدركها المؤمن وتهيأ لأن يكون من أهلها وعقد قلبه عليها، فإن هذا يهيئه للدخول فيها، كما أنه يستشعر رحمة ربه ويستشعر مغفرته وإحسانه إليه، فيكون أهلا يكون من أهل هذه الأسباب الماحية للسيئات. وفي هذا السياق تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا أن عقوبات الذنوب تزول عن العبد بأسباب عديدة، وأجمل من ذلك، أجمل وأوجز 10 أسباب يجدر تأملها ليدخل الإنسان نفسه في عقد أهلها. فالسبب الأول من الأسباب الماحية للسيئات التوبة، وهذا متفق عليه بين المسلمين، وقد زخر القرآن العظيم ببيان فضل التوبة وشريف مقام أهلها وكرمهم عند رب العالمين ومحبته لهم. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال سبحانه: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده؟ وقال جل وعلا: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وغير ذلك من الأدلة الدالة على فضل التوبة وشرفها وما ينبغي على الإنسان من المبادرة إليها. السبب الثاني من الأسباب الماحية للسيئات الاستغفار، كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أذنب عبد ذنبا فقال: أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. الحديث رواه البخاري ومسلم. وثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم. السبب الثالث من الأسباب الماحية للسيئات الحسنات الماحية، فالحسنات والأعمال الصالحات لها أثر عظيم في تكفير السيئات، وعلى هذا تظاهرت نصوص الكتاب والسنة. قال الله جل وعلا: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. ويقول عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. فما أعظمه من فضل، كل عبادة وكل مناسبة في التقرب إلى الله تجعل ما قبلها مكفرا من السيئات والخطايا. وقد نص العلماء رحمهم الله على أن المقصود بذلك هي السيئات الصغائر، أما الكبائر فلا بد لها من توبة جازمة عازمة من صاحبها. والسبب الرابع من الأسباب الماحية للسيئات الدافع للعقاب دعاء المؤمنين للمؤمن، مثل صلاتهم على جنازته، ومثل دعواتهم في ظهر الغيب، ونحو ذلك من الأعمال التي يعملها المؤمن لإخوانه المسلمين. فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون إلا شفعوا فيه. رواه مسلم. وثبت كذلك في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. فدعاء المؤمن لإخوانه المسلمين بعمومهم أو خصوصهم هذا مما يكفر الله به السيئات. ولذلك حينما تقول في صلاتك كل يوم وكل فرض وكل نفل: يا عبد الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أصابت كل عبد له هذه الصفة، وأصابتك أنت من دعوات إخوانك المسلمين. وترغيبا في ذلك وكل الله بالمؤمن ملكا إذا دعا لأخيه في ظهر الغيب إلا وقال عند رأسه: آمين ولك بمثل. فدعاء المؤمنين بعضهم لبعض هذا له أثر عظيم في تكفير السيئات وكذلك في قضاء الحاجات. فالدعاء هو العسكر الذي لا يغلب والجيش الذي لا يهزم، كلما ألح به المسلم وأقبل به على ربه له ولإخوته المسلمين. والسبب الخامس من الأسباب الماحية للسيئات ما يعمل للميت من أعمال البر كالصدقة ونحوها، فإن هذا ينتفع به كما دلت على ذلك نصوص القرآن والسنة واتفق على ذلك الأئمة. ومن ذلك أيضا ما يكون من مثل الحج عنه وكذلك العمرة عنه وغير ذلك مما جاء به الدليل. وعلى هذا تظاهرت نصوص عديدة مبينة ما يستفيده الميت مما يكون من العمل بعده. وفي هذا تحفظون رحمكم الله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. والسبب السادس شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره في أهل الذنوب يوم القيامة، كما تواترت عنه أحاديث الشفاعة مثل قوله عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. رواه أبو داود وغيره. وكما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: خيرت بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة. وكان اختياره عليه الصلاة والسلام لذلك لما استقر وغلب على ظنه وحسن ظنه بربه أن تكون شفاعته مشتملة وبالغة أكثر من نصف أمته أن يدخل الجنة. فصلوات ربنا وسلامه على نبينا عليه الصلاة والسلام أبدا إلى يوم الدين. ومن الأسباب السبب السابع، وهي المصائب التي يكفر الله بها الخطايا في الدنيا، كما ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، رواه البخاري ومسلم. وهذا يكون مع الاحتساب أنه كلما ألمت بالمسلم ملمة ومصيبة احتسب أجرها عند الله جل وعلا، مهما كبرت أو صغرت في نفسه أو أهله أو ماله أو ولده أو غير ذلك من أمور الحياة. والسبب الثامن من الأسباب الماحية للسيئات ما يحصل في القبر من الفتنة والضغطة والروعة، فإن هذا مما يكفر الله به الخطايا. والسبب التاسع أهوال يوم القيامة وكربها وشدائدها، فكل ذلك مما يكفر من السيئات التي ألم بها المسلم في حياته. والسبب العاشر وهو السبب الأعظم والمداد الأكرم الذي نرجوه ونعول عليه، وهو رحمة ربنا جل وعلا وعفوه وإحسانه ومغفرته بلا سبب من العباد. فالله هو الغفور الرحيم، وربنا هو القائل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فنرجو رحمة ربنا أن يدخلنا فيها بفضله ورحمته وإحسانه جل وعلا، وهو الذي وسعت رحمته كل شيء. وبعد، فهذه عشرة أسباب ماحية للسيئات ينبغي للمسلم أن يتعلق قلبه بها حتى يعمل ما يستطيع، وحتى يظن في ربه الظن الحسن. ومن ظن بالله شيئا كان الله عند ظنه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي النبي الكريم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.